فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتبعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم إنك طيبت الطيبين، فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا في قلوب الصالحين ودا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الخروج الآمن، قصة الخروج الآمن، هذا هو عنوان لقاء الليلة بإذن الله تعالى. أحيانا توضع في أزمة، في مشكلة، في محنة، وأثناء هذه الأزمة أو هذه المشكلة أو المحنة تبحث عن سبيل للخروج الآمن من هذه المشكلة أو من هذه الأزمة. الحياة بفتنها، بشهواتها، بنزواتها، بملذاتها، الحياة بحلوها وبمرها، الفتن ما ظهر منها وما بطن، نحتاج أن نخرج منها خروجا آمنا، محتاجين ان احنا نطلع من الدنيا دي بسلام، وقد نجونا وفزنا برضا الله والجنة. ما هو السبيل لنخرج من الحياة بحلوها ومرها؟ ما هو السبيل لنخرج منها آمنين مطمئنين؟ هذه القصة، قصة الليلة اللي هعيش فيها مع حضراتكم خلال هذه الدقائق، هذه القصة حين قرأتها، وهي قصة مشهورة، حين قرأتها من حياة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتني بالخروج الآمن الذي يبحث عنه الصالحون أمثالكم. أسأل الله تعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا بخير وعلى خير، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، اللهم أمين يا رب العالمين. قصة الليلة أخرجها الإمام الكبير الإمام الترمذي عليه رحمات الله وبركاته، وصححها الأئمة، وهي من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في مرضه الذي مات فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ فقال الشاب: إني أخاف الله وأرجو رحمته وأخاف من ذنوبي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الله أكبر. دي قصة من حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينصح أحبابه، كيف كان يواسي الصحابة الكبير منهم والصغير، وحاشاهم أن يكون فيهم صغير، فكلهم أكابر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولتتأمل معي أخي الحبيب، ولتتأملي معي أختي الفاضلة، جمال هذه القصة، وجمال بذل النصيحة، وجمال اطمئنان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشاب، وهو من شباب الصحابة، وهو ليس من الكبار المعروفين، بل هو شاب مغمور لم يذكر السادة الشراح اسمه، وهذا لأنه مغمور، يعني مش من المشهورين المعروفين يعني. ومع ذلك قد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على مواساة أصحابه، حريصا على بذل النصيحة إلى أصحابه، حريصا على إدخال السرور على الموجوعين فيهم، حريصا مع كثرة مشاغله أن يكون سببا في تثبيتهم في الشدة. ده شاب في ريعان الشباب، ولكنه أصيب بمرض واشتد وجعه، فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رسول الله مع كثرة مشاغله، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه يعوده في مرضه الذي اشتد عليه، ليسأل عن حاله: كيف حالك؟ كيف تجدك؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ طمنا عليك. النبي جاي يقول له: أخبارك إيه؟ طمنا عليك. ويأخذ بيده ويواسيه ويبشره بما يسره، وأجابه هذا الشاب، وبشره رسول الله ببشرى تسره في أوانه هذا، أوان المرض الشديد. كيف حالك؟ كيف تجدك؟ قال: إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. يعني بيقول له: حالي يا سيدي، حالي يا سيدنا النبي، أنني أرجو الله في أواني هذا، أي أرجو رحمة الله، أرجو عفو الله، أرجو ستر الله، أرجو بر الله، أرجو كرم الله، أرجو إحسان الله. إني لأرجو الله، يعني مستشرف برجائي في الله جل جلاله، إن ربنا ينظر إلي نظرة رضا ويرضى علي، نظرة رحمة ويرحمني، نظرة عطف ويتعطف علي، إما بالشفاء وإما بحسن الختام. يا الله، إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. كلنا أصحاب ذنوب، اللهم تب علينا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها علينا، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. بقى أنت من الصحابة ولك ذنوب؟ يقول: آه، أخاف من ذنوبي، أخاف من ذنوبي أن تكون سببا في خذلاني حال مرضي هذا، أو في حال إقبالي على الله، تعطلني عن الوصول إلى رضا الله أو عن الفوز بجنة الله تعالى. أخاف من ذنوبي أن تكون سببا في خاتمة سوء، أخاف من ذنوبي أن تكون سببا في ضجر قلبي وجوارحي، أخاف من ذنوبي. هذا حاله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع منه جوابه رد عليه برد يشفي صدره ويطمئن قلبه ويؤنس مرضه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يا سلام على الجمال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طمنه وبشره بما يسره وقال له إن إذا اجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد مؤمن، خوف ورجاء مع الإيمان بالله عز وجل، كان سببا في أن ربنا يعطي هذا العبد ما يريد وأن يؤمنه الله مما يخاف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بيقول له إن شاء الله بحسن سيرك إلى الله وبصلاح العمل وبصلاح نيتك وبما أنت عليه من خير وبما أنطقك الله تعالى به الآن، الجملة الحلوة اللي انت رديت علي بها دي لما أنا سألتك كيف حالك كيف تجدك، رديت علي قلت إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي، معنى ذلك أنك تتحرك بين الخوف والرجاء، فأبشر بخير. فالعبد المؤمن إذا اجتمع له مع الإيمان الخوف والرجاء أمنه الله مما يخاف وأعطاه كل ما يرجو. يعني النبي بيقول له ربنا حيعطيك ما تريد، يعطيك سؤلك ويؤمنك مما تخاف. اللهم أمننا مما نخاف، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والأمان والسلامة والإسلام والبر والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف تجدك؟ كيف حالك؟ إنها كلمة لطيفة يا أحباب، ليتنا لا نغفل عنها، خصوصا لأحب أحبابنا ولأحبابنا. أما تقابل حبايبك، أما تقابل معارفك، أما تقابل حد أنت بتحبه أو صديق لك، لا تغفل إنك تسأله إزيك عامل إيه، طمنا عليك، كيف حالك، أخبارك مع الله. ومن السؤالات الجميلة التي تعلمناها من أشياخنا أنهم يسألون عن القلوب وعن حالنا مع الله. ما أجمل أن يمن الله تعالى عليك بشيخ أو بأخ أو بصديق أو بزميل أو بقريب، دايما لما يقابلك يسألك عامل إيه مع ربنا، أخبارك إيه مع الله، أنت عامل إيه، بيسألك على حالك. ويا سلام بقى لو يسألني على حالي مع الله، يعني لو حد قابلني بيطمن عليا، طمنا عليك أخبارك إيه أنت عامل إيه، ده جميل جداً، أنت تحبه وتألفه، خصوصا لو بيسألني وهو محب لي، بيسألني وأنا حاسس بالحب في هذا السؤال، مش بيسألني علشان يحسدني على ما في يدي من نعمة، مش بيسألني بعداء، مش بيسألني بغلظة، مش بيسألني بيأدي واجب، لأ، وإنما وهو بيقول لي طمني عليك يا حبيبي عامل إيه، أنا حاسس فعلا بالحب من لسانه من جوارحه، الحب حينط من وشه، الحب ظاهر بادي عليه. ما بالك بقى لو سألني انت عامل ايه مع الله، اخبار قلبك ايه مع ربنا، اخبار طاعتك ايه، اخبار الخلوات ايه، اخبار الخبايا ايه، طمني على احوالك مع ربنا بخير، وولادك في دين، بيطمن على دين اولادي، هل ولادي في دين ولا لا، واخواتك قريبين من ربنا في دين وفي عافية، هذا شيء طيب. النبي بقى كان بيعمل كده مع الصحابة، فدي سنة يا جماعة، النبي كان بيعمل كده مع الصحابة في حال سلامهم وعافيتهم وأيضا في حال مرضهم. كثير بقى عندنا أحاديث كتير جدا جدا جدا، وأنا فكرت إن أنا أجمع كده 40-50 حديث في المرض، الأحاديث اللي هي في المرض بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواسي بها المرضى أو دخل فيها على المرضى أو زار فيها مرضى، لأن الأحاديث دي أحاديث طيبة جدا. وطبعا فكرة الأربعينيات هذه فكرة قديمة، كان العلماء بيهتموا بها، زي مثل الأربعين النووية، زي الأربعين القلبية وهكذا. فأيضا يعني أنا لا أعرف أن في 40 في المرض، فجاتني هذه الفكرة وأنا بحضر القصة بتاع الليلة دي، إن أنا أجمع 40 حديث كده، مواقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زار فيها الصحابة، ونستفيد منها ونسميها الأربعين في الإيه؟ الأربعين في الدواء مثلا. بلاش كلمة في المرض، عشان من كلمة المرض دي بتزعل بعض الناس أو بتزعج بعض الناس. إيه الأربعين في المرض؟ لكن إحنا يعني أودي إن أنا يوفقني الله عز وجل إن أنا أجمع هذه الأحاديث بشرح مختصر كده إن شاء الله. يا رب أعيني على ذلك ويسر لي هذا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. من باب الاستشفاء بكلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الاستشفاء بسلوكيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيعمل إيه مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فده نموذج هنا، الحديث اللي معانا ده ينفع ندخله في الأربعين دول، الأربعين حديث في الشفاء أو في المرض. إن سيدنا النبي يجي لشاب مغمور من الصحابة، مش مشهور ولا معروف ولا من كبار السن كبير المقام، عرف بس إن هو تعبان، فجاله يسأل عليه ويطمن على أحواله ويواسيه ويبشره بما يسره. فداك نفسي يا سيدي يا رسول الله. فلما دخل عليه قال: كيف تجدك؟ قال: إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. الحقيقة الواحد بيبقى محتاج إنه في وقت الوجع يلاقي حد بيواسيه، في وقت الزعل يلاقي حد بيهون عليه، في وقت الكدر يلاقي حد بيصفيه، يعني بيحوش عنه الكدر والزعل ده، بيروقك. يعني يجي كده زعلان لي: طب بس فيك ايه؟ لا يا ولا يهمك، ده انت صاحب فضل على فلان وعلى علان، ده انت صاحب فضل على الكبير والصغير، ده انت يعني ما شاء الله حسناتك كثيرة رضي الله عنك، انت ما بتعملش لله، انت ما بتعملش للناس، انت بتعمل لربنا سبحانه وتعالى، جزاك الله كل خير على صبرك وعلى احتسابك وعلى مثل هذه الكلمات اللطيفة يتلطف بها القلب وقت الحزن أو وقت الهم أو وقت الكدر. كلمة جميلة أنت تقولها لحد جميل يستاهل فعلا الكلمة دي، ويستاهل أنك أنت تسري عنه، أو ده دين. والنبي بيعلمنا مثل هذا الدرس في هذا الموقف المبارك، جاي زيارة الواحد يخفف عنه، خفف عنه تعبه ومرضه، وبيسأله عن حاله. ده مجرد دخول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لبيت هذا الشاب ده شرف، ومجرد دخول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لبيت الشاب ده في المحنة دي في المرض ده، سواء عاش أو مات بعد كده، ده يطير قلب هذا الرجل من الفرح. ده النهاردة لو قالوا لك مثلا إن سيدنا الدكتور محمد حسان حيجي يزورك، يا سلام الفرحة مش هتبقى سعية، يعني الفرحة لن تسعك، قلبك حينط من الفرح. طب لو قالوا لك الشيخ سيدنا الشيخ محمد حسين يعقوب حيزورك، يا سلام الفرحة مش سعياني. طب لو قالوا لك الشيخ مصطفى العدوي جاي يتعشى عندك، يا سلام الفرحة مش سيعاك. سبحان الله، ده بشر بس انت فرحان بزيارته ليك ليه؟ لانه من السادة العلماء، شيخ من مشايخك علمك ورباك، استاذ اتعلمت منه في ابتدائية في اعدادية في ثانوية في جامعة، اتعلمت منه وتربيت على ايديه واستفدت منه وكان صاحب فضل عليك. لما يقولوا لك ده جاي يزورك، ده جاي يتغدى او يتعشى عندك، قلبك حينط من الفرح، خصوصا لو كان من أصحاب الفضل والأشراف. طب ما بالك بقى بسيدنا النبي، ده مش صحابي جاي يزوره، لا ده سيدنا النبي جاي يزوره. وهنا نتعلم منها أن أكبر الأكابر لا يتعالى ولا ينشغل عن أصغر الأصاغر. فهذا صغير من الصحابة، صغير أقصد في السن يعني، ولكن كلهم أصحاب مقامات عالية، صغير في السن ومع ذلك لم ينسه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينشغل عنه ولم يرسل حد كده بدلا منه، لا وإنما رحله بنفسه. تعال بنفسك وواسي حبايبك بنفسك، ما تبعدش حد. النهاردة للأسف الشديد الناس بقت تكسل، فبقى ممكن يعرف انك انت في مصيبة ولا في محنة يقوم عامل ايه، بعت لك رسالة، حصل عندك مصيبة ولا حالة وفاة، فعرف الكلام ده مثلا من على الفيسبوك، على صفحتك على الفيسبوك، يقوم عامل ايه، يقوم عامل لك اي موشن كده ان هو بيعيط يعني حزين يعني على الغم اللي عندك ده او على المحنة اللي عندك دي، وممكن يكتب لك تعليق. يا سلام، وهذا يا احباب انا اعده من الجفاء ان واحد يعمل كده مع حد من حبايبه او معارفه، هذا انا اعده من الجفاء. ايه من الجفاء يا شيخ؟ ما هو عمل له ايموشن حلو وهو بيعيط وهو زعلان على زعله وكتب له تعليق. لا، انت خد بعضك وروح، يبقى كده انت تشكر جزاك الله كل خير، تؤجر وتشكر على هذا، تشكر من الله وتشكر من اخيك ومن حبيبك، وهذا يزيد المحبة ويزيد رباط الأخوة ويدفع السوء. انما النهاردة اكتفيت انك انت علقت لما كان عيان، قال لا اتصلت عليه مرة واثنين وثلاثة، طب جربت انك انت تستأذن في الزيارة وتروح تزوره طالما انك انت عرفت ان هو كان تعبان او كان مريض او عمل عملية او كده محتاج زيارة، ولا اكتفيت بس بمجرد تعليق بس؟ مواقع التواصل الاجتماعي علمتنا الجفاء. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا درس عملي، ان ما تنشغلش عن حبايبك، ما تنشغلش عن تربيتك، ما تنشغلش عن قرايبك، عن تلاميذك، عن المقربين منك، عن اصحاب الحق عليك، مهما كانت مشاغلك. انت ما تعرفش ان مجرد سؤالك عليهم ده يدخل السرور على قلوبهم، ده انت مجرد دخلتك عليهم دي هترفع معنوياته في السماء وهتظبط نفسيته، كلمة طيبة منك هيخف بعدها، دعوة حلوة منك بعد الدخلة الطيبة دي يرجى شفاء هذا الرجل. فضلا بقى عن التناصح بالمعروف، انك انت تثبته وتأخذ بإيده وتبشره بما يسره كما كان النبي يفعل. حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد ووجده في مرض شديد، قال اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته، فدعا له بالشفاء ودعا له ان يتم له العاقبه. اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته. فين مين النهارده يا جماعه اللي يعرف يعمل كده في الايام دي وما يخافش يخد بالاسباب، اسباب الوقايه والاحترازات حتى في وقت الوباء اللي احنا فيه ده، وما تخافش من زياره الناس المرضى القريبين منك او من حبايبك. الكلمة هتغير كتير يا جماعة، الزيارة هتغير كتير. يا عم البس كمامتك وروح زوره، يا عم خد ازازة كحولي حبيب قلبي في جيبك وروح زوره، حتى لو مد ايده عشان يسلم عليك سلم عليه وبهزار طلع الكحولي من ايدك، كحل نفسك بعدها كحل ايدك، وهو كذلك قول له اصل انا خايف عليك لان انا بسلم على ناس كتير فما بقاش انا جاي اجيب لك بقى كورونا وانا جاي معايا كده. لكن لا تمنع نفسك عن احبابك حتى في عز الوباء وإن زاد وانتشر. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن عموم المسلمين كل مكروه وسوء. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم أنزل دواءك وشفاءك، آمين يا رب العالمين. الزيارة، أجر الزيارة في الله كبير جدا. الله يرضى عن الزائر لأخيه في الله، الله يرسل ملكا ليبشرك أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذه دعوة من ملك من الملائكة يدعو لكل من زار أخا له في الله، كل من عاد أخا له في الله، ومن عاد مريضا فهو في رياض الجنة حتى يعود. عبدي مرضت فلم تعدني، أما إنه قد مرض عبدي فلان، أما وإنك لو عدته لوجدتني عنده. اللهم اشف مرضانا، اللهم عافيهم ولا تبتلينا، اللهم خفف أوجاعهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. تروح وتسأله عن حاله وتطيب خاطره وتدخل على قلبه سرور والسعادة، وتسأله هو عامل ايه، وتثبته على الإيمان، وتطمن على فرائضه، عامل ايه في الفرائض، بيصلي ولا لا، ولا مكسل، ولا تطمن على حال قلبه، يا ترى هو ثابت وراض بقضاء الله تعالى وقدره، ولا متسخط متضجر. تبشره بمسرور، تقول له يا اخي احمد ربنا، ده انت بفضل الله، ده انت في خير، ده انت وشك منور ونور الحسنات والطاعات، ايه البهاء الجميل ده، احنا بنتعلم منك كل خير، ده انت يا ما علمتنا وخدت بايدينا، ربنا هيجبر بخاطرك وياخد بايدك الى العافيه. ثم تدعو له بما يسره، اللهم امسح عليه بيمينه الشافيه، اللهم البسه ثوب العافيه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لا بأس طهور إن شاء الله، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وهكذا تدعي له وتبرك عليه وتبشره بما يسره، ولو لقيت وجعه شديد برضه تطمنه ان شاء الله هتخف، وبدعوات الطيبين الصالحين امثالك، وانت احبابك كثر، وان شاء الله هنشوفك في المسجد قريب، اطمن يا راجل، قوم كده بالسلامه كده، وقوم شد حيلك، كلمتين طيبين يا جماعه. المريض احيانا في شده المرض، لحظات شده المرض، بيبقى محتاج كلمه تسند قلبه، كلمة تقومه من مكانه، كلمة تذهب أوجاعه وتنسيه مرضه أو وجعه، أو موقف حلو، أو حد حلو بشوش يدخل عليه من أحبابه يفكروا بموقف جميل من ذكريات الزمن الماضي الجميل في الطاعات وفي الحسنات، يفكروا فاكر لما كنا معتكفين يا شيخنا في المكان الفلاني، وحضرتك علمتنا كذا، او ذكرتنا بكذا، او اديتنا درس عن كذا، او صليت بنا في الليله الفلانيه بكذا، مثل هذه المواقف يا الله بتقلب بقى الحسنات معاه، تدخل على قلبه السرور. اللهم بشرنا بما يسرنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. النبي كان بيعمل كده يا جماعه، واوصيه بالخير، وأوصيه بالثبات، وأذكره بلا إله إلا الله، ولو لقيته أنه مرضه شديد أوي 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 وهو يكاد أنه بيحتضر بيطلع في الروح، أطمن عليه، فاكر لا إله إلا الله ولا لأ، متذكر لا إله إلا الله ولا لأ، ثابت على لا إله إلا الله ولا لأ، أذكره بها، أنطق بها بجواره، أقول حديث في الرجاء مثلا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وتقول أحسبك من المخلصين، وهو فعلا قد يكون من المخلصين فعلا، فأنت تشهد له بما رأيت منه، ده جميل، حديث في الرجاء اللي يقول بس لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. في حديث ثاني، من ختم له بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اختم نهارك بلا إله إلا الله، اختم ليلتك بلا إله إلا الله، قبل ما تنام قول لا إله إلا الله، يبقى أنت نايم على التوحيد. أول لما تصحى الله أذن لك بذكري، أنت مش محتاج تاخد إذن ذكر من أي حد، وإنما ده أنت أول جملة بتنطق بيها تقول إيه، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. انت مش محتاج ان انا اذن لك بالذكر، ولا اي شيخ من المشايخ اذن لك بالذكر مهما كان، وانما الله قد اذن لي ولك بالذكر. بس احنا واخدين اذن الذكر منين؟ من الملك جل جلاله. فتقوم على الذكر وتنام على الذكر، على لا اله الا الله. اذا متنا بعد النومه دي ما قمناش منها، يبقى احنا متنا على لا إله إلا الله، وقد نطقنا بها خالصة من قلوبنا. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. طب دخلت على صاحبك المريض ولقيته بيطلع في الروح، ذكره بلا إله إلا الله، ادعي له بالعافية، خفف عنه ما هو فيه، ذكره بالوصية. فالوصية من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ان الوصية واجب ان الواحد يوصي، وبعض العلماء قالوا لا، ده الوصية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره انه يوصي يوصي أولاده بالخير، يوصي من يغسله، من يكفنه، من يصلي عليه، من يدخل عليه إذا مات، وهكذا. يوصي أولاده، يذكر ما عليه من دين أو ما عليه من حقوق أو ما له من حقوق وواجبات عند الناس. يقول يا ابني أنا لي فلوس عند فلان الفلاني، إذا هاتها وتصدق بها لو أنا مت، وأنا يا ابني علي فلوس عند فلان الفلاني لو جرى لي حاجة سددها، وهكذا. فاذكر ما له وما عليه ويوصي أولاده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أهو هنا أهو وحيوصي، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى إبراهيم وصى بها أبناءه، ويعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا وصى بها أولاده. سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك ونحن له مسلمون. الوصية بالإيمان، الوصية بالثبات، الوصية بالمبادئ الشرعية، هذا أمر مهم جدا. أذكر به هذا المريض، أذكر به هذا الأخ اللي في مرض شديد، مش عيب إن أنا أقول له وصيت يا حبيبي، وصيت أولادك، أجيب لك الولاد تقول لهم كلمتين كده، تشوف أنت عايز تقول لهم إيه، نفسك في إيه، طب أقوم عشان أسيبك مع أولادك. لا تستحي من هذا، ذكر حبيبك. ربما يكون الرجل لسه ما وصاش، أو يظن أن لسه في متسع من العمر. وهذه الوصية يا جماعة مش للي نايم على سرير الموت وبس، لا. ولا معنى أن صاحبك يقول لك أنت وصيت يا حبيبي معناه أنه بيقول لك خلاص أنت قربت تموت، لا، وإنما هو يذكرك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي قال لنا أن المفروض الواحد فينا ما يباتش ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فأنت قبل ما تنام اكتب وصيتك في ورقة مكتوبة وحطها في ظرف جواب مقفول عند رأسك، وأقول لا يفتح إلا بعد موتي، أو تحطها في الدولاب، مش شرط تحت رأسك يعني، دولاب، في شنطة سامسونايت عندك أنت بتحفظ فيها الأوراق المهمة، وتعرف زوجتك أو ابنك الكبير يا ابني هذه وصيتي، ممنوع أنك تفتحها أو تشوف اللي فيها إلا بعد وفاتي، وأوصيك بتقوى الله وإنك أنت تنفذ ما في هذه الوصية، فقد رعيت فيها أن يكون كل ما كتبت في هذه الوصية موافقا لشرع الله تعالى. ده جميل، شيء طيب جدا. فالنبي دخل على هذا الشاب وقال له كيف تجدك، كيف حالك، طمني عليك يعني. قال إني لأرجو الله وأخاف من ذنوبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن إلا أمنه الله. في رواية في مثل هذا الموطن، في الوضع اللي انت فيه ده، ابشر، لا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن الا امنه الله مما يخاف واعطاه ما يرجو. يا جماعه عايزين نتعلم ازاي نتكلم كلام حلو وندخل السرور على بعض، مش ننكد ازاي على بعض، مش نزعل ازاي بعض، لا، عايزين نتعلم ازاي نعرف نصالح بعض، ازاي نعرف نبسط بعض، ازاي نعرف ندخل السرور على بعض، ازاي نعرف نراضي بعض. ده فن، صنعة. لان ساعات احيانا بيبقى واحد مثلا زعل زوجته، ضايقها وقال لها كلمة نكد بها عليها، وبعدين راجع نفسه حس ان هو اخطأ وراجع نفسه وعايز يراضيها، يجي يراضيها يقوم يزعلها تاني. غلط. ليه؟ لانه مش صنايعي، مش فنان يعني، ما هوش حريف زي ما بيقولوا، فمش عارف يرضيها، جاي يرضيها فجرحها تاني. غلط. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الكلمة الطيبة صدقة، ان هنا البشرى من السنة انك تبشر الموجوع وان تواسيه وان تخفف عنه، ان اللي شايل حمل تقيل على قلبه انت بتشيله وتحطه على الارض، انت بتخففه عنه. الراجل ده حاسس ان هو خلاص مقبل على ربه وان دي اخر انفاسه، وجاي بهذا الايمان وخايف من الذنوب اللي عملها، ويرجو رحمة الله وإحسان الله وإكرام الله، يرجو فضل الله، يرجو عفو الله، يرجو مغفرة الله، يرجو رضوان الله. ده معنى إني لأرجو الله، بس خايف وأخاف من ذنوبي. خوفه ده عامل فزع في قلبه، محتاج بقى ليه اللي يهديه ويطمنه ويسكنه ويوسيه ويشيل الحمل ده، الحمل الثقيل ده من قلبه. قال له لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول شوف الصنعة هنا، شوف بقى الاحتراف. قال له اللي انت نطقت بيه ده دلوقتي، الحاجتين دول أرجو الله وأخاف من عقابه، رجاء وخوف، لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. صنعة يا جماعة، تعالوا نتعلم فن الكلام الطيب، الذوقيات الراقية من سيد النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترضى بها عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. الخوف والرجاء، انك انت تبقى وانت جاي لربنا خايف قوي من عقاب ربنا، خايف من انتقام ربنا، خايف من عذاب ربنا، ولكن انت ترجو رحمة ربنا، مغفرة ربنا، عفو ربنا، اكرام ربنا. الله كريم جل جلاله الله. فانت قلبك متعلق رجاء في الله، ان الله كريم، ان الله رحيم، رحمته وسعت كل شيء، ان الله عز وجل يتحنن على عباده، ان الله هو البر الرحيم، انه هو البر الرحيم. فاكرين الرجل اللي من السلف اللي بيقول سأل صاحبه مين هيحاسبنا؟ الله. قال له وانا عارف انه الله، لذلك انا مطمن، لان الله حكم عدل، لان الله كريم، والكريم يعطي ويتجاوز، يتحنن ويتمنن على عباده. انا مطمن على عشان عارف ان ربنا ولا هيحاسبني. لو حد تاني هيحاسبني غير ربنا هبقى قلقان، حتى لو كان مين حتى، لكن الله هو اللي هيحاسبني، فده اللي مطمني. ده نوع من انواع الرجاء. فالعلماء قالوا يا جماعة ان فيه رجاء محمود ورجاء مذموم. هو النهاردة يعني واحدة تعصي ربنا بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، وتصر على الصغائر والكبائر، وتقول رحمة ربنا واسعة وانا ارجو رحمة الله، وانا معلقة قلبي ورجائي في الله عز وجل. واحد النهاردة قايم نايم في الموبقات والمحرمات، وبينتقل من معصية الى معصية، ومن ذنب الى ذنب، ومن كبيرة الى كبيرة، ومن خطأ إلى خطأ، وما بيتوبش، وناسي ربنا جل جلاله، وناسي الدين، وناسي الشرع، فاكر أكله، شربه، معدته، نزواته، شهواته، معاكساته، فاكر الحرام، الشبهة، بيدور على الفلوس من أي سكة، سكة حلال، سكة حرام، سكة فيها شبهة، ولا يتورع لا عن حرام ولا عما فيه شبهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد النهاردة بيتقلب بين الذنوب والمعاصي، ويجي يقول ده أنا ربنا رحيم، أنا أرجو أن ربنا يرحمني، أنا معلق رجائي في الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا لا، ده اسمه رجاء كاذب. في رجاء صادق أو رجاء محمود، وفي رجاء تاني رجاء كاذب. الرجاء المحمود قالوا رجائين، نوعين اتنين أو درجتين. الرجاء المحمود، رجاء رجل طائع لله، يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو رضا الله وثوابه. تاني، يبقى أول درجة في الناس اللي رجائهم حلو ده الرجاء المحمود، الرجاء الصادق. أول درجة فيه رجاء رجل يعمل بطاعة الله، محافظ على طاعة ربنا، على نور من الله، يسير على مراد الله تعالى وفق أوامر الوحي الكتاب والسنة، يرجو رضا الله وثوابه. عايز إيه؟ عايز ربنا يرضى عليه، ومنتظر الأجر من الله وحده. ده أول نوع من الرجاء المحمود أو الصادق. النوع الثاني من الرجاء المحمود، قالوا رجاء رجل مذنب ولكنه يعجل بالتوبة الصادقة، فماشي كده جاي السكة يعمل ذنب، وبعد الذنب ده يقوم راجع يستغفر ويتوب، ويتوب توبة صادقة نصوح ويرجو رحمة الله. ده تاني نوع من أنواع الرجاء، وده برضو رجاء محمود، إنه لما يقع في ذنب يوم يستغفر ويتوب بسرعة جدا، ويتوب ويبكي ويندم ويعزم ألا يعود إلى ذا الذنب مرة أخرى، وكل لما يقع في ذنب يرجع نفس السكة دي. وبعد لما يتوب توبة نصوح يقول له يا رب ارحمني يا رب، أنا معلق رجائي بيك أنت يا رب، فضلك كبير على عبدك الذليل المنكسر يا رب، وهكذا. فهذا أيضا نوع من أنواع الرجاء المحمود. العلماء بقى قالوا بقى الرجاء الثالث ده رجاء مذموم، ويسمى الرجاء الكاذب، أن يرجو رحمة الله على ذنب يفعله ويتمادى فيه، فده رجاء متماد في الذنب. المتمادي في الذنب وجاي يقول لك بقى يا أخي ربنا رحمته واسعة، ربنا هو الغفور الرحيم، هيغفر لنا إن شاء الله، أنت متمادي في الذنب وتقول ربنا غفور رحيم؟ أنت ما بتتوبش عن ذنوبك، أنت مصر على ذنوبك، أو أنت مصر على ذنوبك وتقولي ده ربنا غفور رحيم؟ لا، ده اسمه رجاء كاذب. والعلماء برضو بيقولوا إن طبعا من أكثر الناس اللي القرآن تكلم عن أن رجاءهم كاذب اليهود والنصارى والمنافقين، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه رجاءات كاذبة، فإحنا عايزين رجاءاتنا تبقى رجاءات صادقة. جميل إنك أنت تيجي لربنا عز وجل، بس تبقى جاي شوية خوف وشوية رجاء، والخوف بتاعك في كل أحوالك وخصوصا عند الذنب، والرجاء يبقى أنت دايما جاي لربنا برجاء وخصوصا عند التوبة وعند الموت. العلماء بيقولوا كده يحسن الرجاء، أن العبد يتعامل مع الله بحال الرجاء عند التوبة، بعد لما توب توبة نصوحة تعامل بقى برجاء، أنت تستحق أن تنزل منزل أهل الرجاء، أو عند الموت وانت خلاص بقى على عتبات الموت، هنا علق رجاءك بالله، تعالى لله تعالى بحسن عمل، بحسن خاتمة، بنية طيبة، تعالى اختم أعمالك وأيامك وزمانك وعمرك بلا إله إلا الله، وانتظر الخير برجائك في الله جل جلاله. قال الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبتغون الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. برضو في تفسير هذه الآية كلام جميل قوي عايزين نختم به الحلقة دي، وهو إن العبد السالك إلى الله عز وجل العلماء بيقولوا يبقى جاي بالمحبة مع الإيمان وبالخوف والرجاء، فكأن المحبة هي رأس الطائر، يبقى الجسم جسم الطائر هو الإيمان، ورأس الطائر مفيش طائر من غير رأس، رأس الأمر هو المحبة، محبة الله عز وجل ومحبة الوصول إلى رضا الله عز وجل، وجناحي الطائر عشان الطائر ده يعرف بقى يحلق في الهواء ويطير في سماء الإيمان، جناح أولاني خوف، جناح تاني الرجاء، يبقى مرتكزات الإيمان هي هذه الثلاثة. يا مؤمن ركز على الثلاث حاجات دول إنها تتوفر في أحوالك الإيمانية، المحبة، الخوف، الرجاء. يا رب نطلع منها على خير، قولوا أمين. يا رب خرجنا من الدنيا دي على خير، وأنطقنا بلا إله إلا الله سهلة ميسرة خالصة من قلوبنا في آخر أنفاسنا يا رب. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم، اللهم إنا نسألك خاتمة الصالحين ومسلك الصالحين وثبات الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر، وعلق قلوبنا برجائك وحدك، واقطع رجاءنا عمن سواك. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي.